أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 40: الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما. تشتمل هذه المسألة على 3 نقاط. النقطة الأولى: هل يعتبر في الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحج، هل يعتبر فيها ملكية المال الوافي بنفقة الحج، أم تكفي الإباحة وإن لم تكن بنحو أم تكفي الإباحة وإن لم تكن الأموال بنحو الملكية؟ الجواب أنه تكفي الإباحة ولا يشترط في الأموال أن تكون بنحو الملكية، باعتبار أن الاستطاعة تصدق فيما لو أبيح المال الوافي بنفقات الحج، ولا يتوقف صدق الاستطاعة على تحقق ملكية تلك الأموال التي تفي بنفقات الحج. قال: الظاهر أنه لا يعتبر في الزاد والراحلة ملكيتهما. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: يشترط في تحقق الاستطاعة بالإباحة أن يكون المكلف متمكنا من التصرف في المال المباح، فإذا أبيح لشخص ما يفي بنفقات الحج ولكن لم يكن متمكنا من التصرف فيه ولم يكن تحت تصرفه وتحت سلطانه، فمثل ذلك لا يحقق الاستطاعة، فإن مجرد بذل المال هذا لا يكفي في صيرورة الشخص مستطيعا. فمن أبيح له أن يتصرف في مال ولكن لم يكن ذلك المال تحت سلطانه، لا يقال لهذا الشخص أنه صاحب أموال، وإنما يكون صاحب مال فيما إذا أبيح له المال وكان المال تحت تصرفه وتحت سلطانه. وهذا ما عبر عنه سماحة السيد بقوله: فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه، فعبر بكلمة عنده، إشارة إلى أن الإباحة وحدها لا تكفي، بل لابد أن يكون المال المباح تحت تصرف هذا المكلف، وإلا فمجرد الإباحة بلا أن يكون له سلطنة على ذلك المال هذا لا يصير الشخص مستطيعا. قال: فلو كان عنده مال أبيح له التصرف فيه وجب عليه الحج إذا كان وافيا بنفقات الحج مع وجدان سائر الشروط من صحة البدن وأن يكون الطريق مأمونا ونحو ذلك من الشرائط التي تقدمت. النقطة الثالثة: قلنا أن الاستطاعة تتحقق بإباحة المال إذا كان المال تحت تصرف وسلطان المباح له، ولكن هل يجب عليه إذا فرض أن هنالك شخص أبيح له الأموال وكانت تحت سلطانه وتحت تصرفه، هل يجب على هذا الشخص أن يخرج إلى الحج لأداء المناسك أو لا يجب عليه الخروج إلى الحج؟ الجواب: نقول لا يلزم عليه أن يخرج إلى الحج إلا إذا كانت الإباحة لازمة، كما لو أخذت الإباحة قيدا في عقد لازم، كما إذا أخذت قيدا في البيع، عقد البيع مثلا، باعه حاجة معينة بشرط أن يبيح له أموال تفي بنفقات الحج، فمثل هذه الإباحة التي تكون شرطا في عقد لازم هذه تكون إباحة لازمة، فإذا كانت الإباحة لازمة يجب عليه الخروج، وهكذا يجب عليه الخروج فيما إذا وثق بالاستمرار، بمعنى أن يحصل له وثوق بعدم رجوع المالك عن الإباحة. في هاتين الحالتين، إذا كانت الإباحة لازمة أو حصل له الوثوق بعدم رجوع المالك عن الإباحة، فحينئذ يلزمه الخروج. وأما إذا لم تكن الإباحة لازمة ولم يحصل له الوثوق بالاستمرار فلا يجب عليه الخروج. نفس ما ذكرناه في الملكية المتزلزلة، حيث تقدم في مسألة 29 أن من حصلت له أموال بملكية متزلزلة ملك مال يفي بنفقات الحج بملكية متزلزلة، قلنا هذا لا يجب عليه الخروج إلا إذا وثق ببقاء تلك الملكية، يعني عدم رجوع، عدم الفسخ، عدم فسخ الشخص الذي أجرى معه ذلك العقد، عقد هبة أو غير ذلك. هنا أيضا الملاك واحد، لا يجب الخروج إلا إذا وثق بالاستمرار. قال: نعم، لا يجب الخروج إلا إذا كانت الإباحة لازمة أو وثق باستمرارها. صير لازمة بعدة أمور، منها أن تؤخذ مثلا شرطا في عقد لازم، هذا يصيرها لازمة، حيث أنه إذا كانت شرطا في عقد لازم لا يجوز التخلف عن ذلك الشرط، لأن المؤمنين عند شروطهم. زين، مسألة 41 تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط، وهذه المسألة تبين ما إذا تلف المال الذي يحتاجه المكلف في الحج، أو إما تلف كل المال أو تلف بعضه. فها هنا عدة صور. الصورة الأولى أن يفرض أن يتلف ذلك المال الذي يتوقف عليه أداء الحج أو يتوقف عليه المسير إلى الحج، وكان التلف بغير اختيار المكلف، كما لو سرق المال أو ضاع منه المال فتلف ذلك المال الذي يحتاجه في المسير لأداء المناسك أو يحتاج في نفس أداء أعمال المناسك، تلف كل المال أو تلف بعض المال، تلف قبل خروجه أو تلف في أثناء خروجه قبل أن يشرع في الأعمال، أو تلف بعدما شرع في الأعمال، كما إذا تلف في أثناء عمرة التمتع، أو تلف بعد العمرة، أو تلف عندما تلبس بأعمال الحج، كما لو تلف يوم عرفات مثلا ضاع ذلك المال منه. فهنا إذا تلف هذا المال أو تلف بعض المال بحيث البعض المتبقي لا يكفي لأداء الحج، في مثل هذه الحالة هل يجب على هذا المكلف أن يحوج أم أنه لا يجب عليه الحج؟ وبعبارة ثانية، هل تلف هذا المال يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من البداية، بحيث أن هذه الحجة لا تكون حجة إسلام، أو لا يكشف عن ذلك؟ الجواب: في مثل هذه الحالة يكشف تلف المال أو بعض المال عن أن هذا المكلف لم يكن مستطيعا من البداية، وبالتالي فهذه الحجة هي لا تجزي عن حجة الإسلام. واضح؟ وهذا تقريبا أغلب الفقهاء قد بنوا على ذلك، أن التلف تلف المال إذا كان قبل الشروع بالأعمال أو كان في أثناء الشروع في الأعمال فهذا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من البداية، أن المكلف غير مستطيع، وإذا لم يكن مستطيعا فينتفي موضوع حجة الإسلام وهو المستطيع، وبالتالي لا تحسب تلك حجة إسلام، حتى وإن أكملها متسكعا، أكملها باقتراض للمال، هذه لا تحسب حجة إسلام، لأنه ليس بمستطيع، فلا يجب عليه الحج. نعم تقع هذه حجة مستحبة. هذه الصورة الأولى. قال: كما يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحل حدوثان، كذلك يعتبر بقاء إلى إتمام الأعمال. يعني كما قلنا في أن الزاد والراحلة هو ما يحقق الاستطاعة، من الأمور التي تحقق الاستطاعة حدوثا، كذلك يشترط بقائها إلى إتمام المناسك. فإن تلف، هذه النقطة الأولى، فإن تلف المال قبل خروجه أو في، يعني وهو في بلده تلف المال بدون اختياره، تلف بغير اختياره، أو في أثناء الطريق بعدما خرج وتلف المال، لم يجب عليه الحج. هسه في أثناء الطريق تلف قبل الشروع بالمناسك أو بعد الشروع بالمناسك وتلف ذلك أثناء عمرة التمتع، أثناء مثلا في يوم عرفة ليلة المزدلفة ضاعت أمواله، فهنا يكشف عن عدم الاستطاعة. قال: لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة من أول الأمر. يعني هذه الحجة حتى وإن أكملها هي لا تحسب له حجة إسلامي. النقطة الثانية: أن يفرض أن المكلف تشتغل ذمته بدين يلزم عليه أداؤه من دون اختياره، كما إذا فرض أنه أتلف مال الغير فاشتغلت ذمته بتلك الأموال، صار عليه دين بسبب إتلافه لمال الغير أو بأي سبب آخر، هنا ولم يكن قلنا ذلك باختياره. هسه سواء حصل ذلك الدين قبل خروجه وهو في بلده، أم حصل بعدما خرج في أثناء الطريق وقبل الشروع بالمناسك، أو حصل بعد الشروع في المناسك، هو جاي أدي العمرة أو هو مثلا واقف في يوم عرفات وأتلف مال الغير، وهنا تنجز في ذمته ضمان ذلك المال، ففي مثل هذه الحالة هل تحسب تلك حجة إسلام أو لا تحسب حجة إسلام؟ الجواب: هذا الدين الذي يطرأ ويحصل بعدما كان هذا المكلف عنده أموال تفي بنفقات الحج، هذا مانع من تحقق الاستطاعة. كما تقدم قلنا الدين يكون مانعا من تحقق الاستطاعة، فيكشف عن عدم كونه مستطيعا، لما تقدم من أن حقوق الله، من أن حقوق الناس مقدمة على حق الله عز وجل، فهذا لا يجب عليه الحج، هذا ليس بمستطيع ولا يجب عليه الحج، ولو حج هذه لا تقع حجة إسلامين، فإن الدين كما قلنا هو مانع من تحقق الاستطاعة. ومن الغرائب أن السيد الخوئي رحمة الله عليه قد وافق السيد في هذه المسألة، قال: هذا الدين يكشف عن عدم الاستطاعة وبالتالي لا تحسب حجة إسلام، بينما هو تقدم منه أن الدين يكون ما لا يكون مانعا عن تحقق الاستطاعة. فالشخص الذي يقترض ويذهب إلى الحج وكان قادر على تسديد ذلك الدين، هذا على مبنى سماعة السيد الخوي رحمة الله عليه، هذا يحسب له حجة إسلام، بخلافه على مبنى السيد السيستاني فأنه لا تحسب له حجة إسلام، الدين مانع من تحقق الاستطاعة. فالغريب أنه هنا قبل أن هذا الدين، رغم أن مبنى أن الدين لا يمنع من تحقق الاستطاعة، ولكن هنا قبل بأن هذا الدين يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من البداية، مع أن المسألتين هما من واد واحد. هسه بالتالي الدين يكون سابق على حصول المال الذي تذهب به إلى الحج أم يكون لاحقا عليه؟ حصل هذا بسبب أمر طارئ، بسبب تلف شيء، أو بسبب ضمان لدين شخص، أو بسبب نفقة الزوجة والأولاد والأبوين، أو بأي سبب آخر، بالتالي هذا الدين هو على مبناه كما تقدم لا يمنع من تحقق الاستطاعة، فكيف هنا قبلت أنه يمنع من تحقق الاستطاعة؟ قال النقطة الثانية: ومثل ذلك ما إذا حدث عليه دين قهري، كما إذا أتلف مال غيره خطأ فصار ضامنا له ببدله، يعني عند أموال هو تفي بنفقات الحد وأتلف مال غيره خطأ، وهنا يكون ضامن لذلك المال ببدله، بعد هو تلف هذا المال فيدفع بدله قيمته إذا كان قيميا أو مثله إذا كان مثليا، هذا معناه ضامنا له ببدله. النقطة الثالثة: ما إذا فرض أن هذا المكلف اشتغلت ذمته بدين لغيره ولم يكن معذورا، كما لو أتلف مال غيره عمدا فاشتغلت ذمته ببدل ذلك المال، فهنا يعني هو كان عنده أموال تفي بنفقات الحج ولكن هو تعمد أن يتلف مال الغير فاشتغلت ذمته ببدل ذلك المال، والمال الذي عنده لا يزيد على تسديد بدل ذلك المال الذي أتلفه بحيث يكفي لنفقات الحج، فهنا هذا الدين الذي حصل هل يمنع من الاستطاعة ولا يجب الحج أم أنه لا يمنع؟ هذا الدين نقول هو لا يسقط الحج عن المكلف، بل يبقى في ذمته ويلزمه أداؤه ولو متسكعا، ولا يضر مثل هذا الدين بتحقق الاستطاعة. ولعل الوجه في ذلك هو ما ورد في بعض الروايات من أنه من بذل له مال فلم يقبل بغير عذر يلزمه أداء الحج ولو على حمار أجدع أبتر، يعني حتى وإن كان متسكع، أنه الحمار الأجدع الأبتر ما يركب في ذلك الزمن، والذي يركبه هذا من علامات الذلة أو غير ذلك، فمعناه يريد يقول الإمام حتى لو يحج متسكع، فما دام بذل له أموال وهو لم يقبل تلك الأموال بغير عذر فهذا يستقر في ذمته الحج. وهنا هذا الشخص كان عنده أموال، ستقول هاي مثل رواية واردة في قضية البذل، هذا ما بذلونا نقول صحيح، ولكن لا خصوصية للبذل، الإمام يريد يبين مطلب كلي، وهو لعل هذا المقصود، وهو يعني بمقتضى إلغاء الخصوصية وبمقتضى الفهم العرفي أو ما يسمى بتنقيح المناط، هو أنه لا فرق بين البذل وبين هذه الحالة، عند أموال ويتعمد إلى إتلاف مال الغير، فهذا كأنه هو أتلف أماله بغير عذر، كالذي يعرض عليه مال ليحج به ويرفضه بغير عذر، فمثل هذا كما أن ذاك يلزمه أن يحج ولو على حمار أجدع أبتر، هذا كذلك هو تعمد إلى إتلاف مال الغير وفوت هذه الفرصة، فيلزمه أن يحج بأي طريق آخر، والدين الذي حصل لا يمنع من تحقق الاستطاعة. قال ثالثا: نعم، الإتلاف العمدي لا يسقط وجوب الحج، بل يبقى الحج في ذمته مستقرا فيجب عليه أداؤه ولو متسكعا. النقطة الرابعة: إذا تلفت مؤونة عوده إلى وطنه، النقطة الأولى تلف المال الذي يمكنه من المسير إلى الحج أو يحج به يحتاج بالحج، هاي النقطة الرابعة تفترض أن الذي تلفه هو مؤونة العود فقط، الأموال التي يريد أن يعود بها هذه تلفت، سواء تلفت بعد أن أكمل مناسك الحج أتم أعماله أو تلفت في أثناء المناسك، وهو مثلا واقف في ليلة المزدلفة تلفت الأموال التي يريد أن يعود بها، هنا تلف ما به العود إلى وطنه نفقة العود، هذا هل يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة من البداية أو لا يكشف عن ذلك ولا يضر بالحج؟ الجواب لا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة، بل يجتزئ بتلك الحجة وتحسب له حجة إسلام، باعتبار أن المعتبر في تحقق الاستطاعة هو القدرة على أداء الحج، الأموال التي تحتاجها في أداء الحج دون العود إلى الوطن، دون نفقة العود. ونفقة العود إنما اعتبرت من باب الحرج كما تقدم، من باب قاعدة الحرج، لأنه مكلف إذا ذهب إلى الحج وما عنده أموال يرجع بها، فهذا حرج عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإنما اعتبرت نفقة العود من باب نفي الحرج، وقاعدة نفي الحرج هي قاعدة امتنانية، وإذا كانت قاعدة امتنانية من بها الله عز وجل على عباده، فهذه لا تدل على بطلان الحج، لأنها هي شرعت للامتنان على العباد، فلا يبطل هذا الحج، وإنما تحسب له حجة إسلامين. إذن إذا تلفت نفقة العود هذا لا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة، وبالتالي فالحجة التي يأتي بها المكلف هي تحسب حجة إسلامين. قال هذا: وإذا تلفت بعد تمام الأعمال أو في أثنائها بلا فرق، مؤونة عوده، فقط مؤونة العود، مو الأموال اللي يحتاجها بالحج أو الأموال التي يسير بها إلى الحج، كما في النقطة الأولى قلنا تلك تكشف عن عدم الاستطاعة. إلى بلد، مؤونة عوده إلى بلده، هذا يجي الجواب، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة. النقطة الخامسة: ما إذا تلف ما به الرجوع إلى الكفاية، كما لو فرض أن المكلف أسعلا بلا فرق تلف في أثناء الأعمال أو تلف بعد أداء أعمال الحج، مكلف هو هناك يؤدي مراسم الحج مثلا أو بعد ما أكمل الحج، قال له لا احترق مثلا المعمل اللي أنت تترزق منه أو دكانه أو سيارته اللي يترزق منها، ما به العود إلى الكفاية، أو إيش قال له أنا؟ قال له يا أبا أنت فصلوك من الوظيفة مثلا، فتلف وهو عايش على الراتب، فتلف ما به العود. هنا هل يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة فلا تحسب حجة إسلام، أم لا يكشف ذلك عن عدم الاستطاعة؟ الجواب لا يكشف عن عدم الاستطاعة، بل يجتزأ بتلك الحجة وتكون حجة إسلام، لأن الاستطاعة لا يعتبر فيها الرجوع إلى الكفاية إلا من باب قاعدة نفي الحرج، ونفي الحرج هي قاعدة امتنانية يمن بها الله عز وجل على عباده، فإذا كانت امتنانية هي لا يحكم بالتالي ببطلان الحج، وإنما تحسب هذه حجة إسلام. قال: أو تلف ما به الكفاية من ماله في بلده، فهو لا يكشف عن عدم الاستطاعة من أول الأمر، بل يجتزأ حينئذ بحجه ولا يجب عليه الحج بعد ذلك. إذن ملخص هذه المسألة أن المكلف إذا تلفت الأموال التي يحتاجها في مسيره إلى الحج أو يحتاجها في أداء المناسك، فهذا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة. وهكذا إذا حصل له دين بغير اختياره فهو مانع أيضا من تحقق الاستطاعة. وأما إذا حصل له دين بتعمده، كما لو أتلف مال الغير، أو تلف ما به العود إلى وطنه، أو تلف ما به الكفاية، ففي هذه الحالات الثلاث لا يكشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة. مسألة 42 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.